وذكر كثير من العلماء أنه إذا غمسها في ماء قبل غسلها فإن ذلك الماء لا يكون طهورا، ولكن الصحيح إن شاء الله أنه إذا بقي على لونه فإنه لا يشرب الطهورية، إذا بقي على طبيعته لم يتغير طعما ولا ريحا ولا لونا فإنه ينفع الحدث، ولكن مع ذلك نتبع النص لا يغمس يدح حتى يغسلها. وليس هنا وليس خاصا بالغمس، بل حتى الاغتراب حتى لو صببت عليها مثلا بعض البزبوز او نحوه فان الماء الذي يقع فيها قبل الغسل يعتبر غير طهور، فلا بد ان تصب عليهما حتى اذا اغترست بهما او صببت فيهما ماء للمغمره كان ذلك الماء الذي وقع فيهما طهورا يرفع الحدث. هذا حكم غسلهما. اما غير المستيقظ فانه يسن، يسن غسلهما من غير وجود. اذا مثلا ان الانسان اراد ان يتوضا لصلاه الظهر وهو ما نام، او لصلاه المغرب او العشاء وهو لم ينم، استحب ان يغسلهما من باب التنظيف، لانهما الاله التي يغترف بهما والتي يباشر بهما غسل الاعضاء، يغسل يديه بهما، يغسل وجهه بهما، يغسل رجليه بهما، يغترف الماء بهما فينظفهما، فغسلهما هذا يعتبر النظافه. ولكن لا يكفي عن غسلهما بعد الوجه، اذا غسلت وجهك اغسل يديك من رؤوس الاصابع الى المرفقين، ولا تغسل مجرد الجراح وتقول الشق مغسوله من قبل لا حاجه الى غسلها، غسلها الاول يعتبر سنه، فغسلها بعد الوجه من الاظافر الى المرفق هذا هو الواجب، لاني سمعت ان بعض الناس بعدما يغسل وجهه يغسل على غسل الجراح من المغسل الى المغسل ويترك الشك، وهذا خطا، بل عليه ان يغسل اليدين من رؤوس الاصابع مع الاصابع مع الكف مع الجراح مع المرفق، اليد اليمنى واليد اليسرى، فبهذا يتم وضوءه وتتم طهارته ان شاء الله. فبقيته وصفة الوضوء تأتينا في الأحاديث الباقية إن شاء الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. والمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب.
قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وفي الرواية الثانية: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. في هذه الأحاديث الأمر بالمحافظة على النظافة والنزاهة والبعد عن الأقدار والنجاسات، وذلك أن المياه يحتاج إليها للشرب وللسقي وللطبخ وللطهارة ولا شك أن البول فيها والانغماس فيها يفسدها إما عاجلا وإما آجلا. فنهى عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم. الماء الدائم هو الراكد الذي لا يجري الذي لا يتحرك من موضعه كمياه الثعبان والخزانات التي هي مستقرة ليس لها مادة وليست تستخلف وليست تجري ونحو ذلك. فهذا الماء الراكد الذي في هذا الخزان أو في هذه الجابية أو نحوه لا شك أنه راكد. البول فيه لأول مرة قد لا يظهر أثره، ولكن قد يكثر البول فيفسده ويظهر أثره، وقد يكرهه على النفوس فإن الناس تشمئز إذا رأى هذا الإنسان ولو صغيرا يبول في هذا الماء ولو كثيرا اشمأزت النفس منه وكرهته. وقد يكثر من يبول فيه أو ينجسه فيظهر بعد ذلك أثر هذه النجاسة ويصير نجسا نجاسة عينية. ولا شك أن الإنسان مأمور بالإبعاد عن الأشياء التي تفسد عليه أو على غيره شيئا محتاجا إليه. ومعلوم أن الحاجة إلى الماء حاجة ضرورية، ولو لم يكن إلا بالدواب فالدواب قد تشم فيه روائح البول ونحوه فتتكلمه عند الضرورة وما أشبه ذلك. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام أدب الأمة بالنهي عن التبول في المياه الراكدة. المياه الراكدة عرفنا أنها هي المستنقعات ونحوها. هذه المستنقعات لا شك أنه إذا كثر التبول فيها أثر ذلك ولو بعد حين، فحينئذ تكون نجسة. ولكن لو وقع مرة واحدة ولم يظهر تغير في ذلك الماء فإنه لا ينجس إن شاء الله، لأن النجاسة إنما تكون بالتغير بظهور طعم البول في الماء أو ريحه أو لونه. ومع ذلك فإنه منهي عن استعماله في هذه الفهم في قوله ثم يغسل فيه لون منه أو فيه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، كأنه يقول إنه إذا اغتسل منه أو توضأ منه هو أو غيره بقي في نفسه حواز وحساسية أنه تطهر بغير طهور فلا تطمئن نفسه في العبادة. كذلك الرواية الثانية التي فيها النهي عن الانغماس في الماء إذا كان الإنسان جنبا، يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب. يعني إذا كنت جنبا فلا تنغمس في هذا الماء الراكد المستنقع وتقول قد طهرت. قد يمكن أنك تطهر، ولكن مع كثرة الانغماس ينغمس هذا وينغمس هذا قد يتغير الماء بعد حين فيسلب الطهورية. قيل لأبي هريرة كيف أصنع؟ فقال يتناوله تناولا. إذا كان ولا بد ليس معه إناء فإنه يقف على حافته ويغترف منه، لا ينغمس فيه، يغترف منه ويغسل بذلك جسده حتى لا يفسده على نفسه أو على غيره. والصحيح أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو ريحه. ولكن بعض العلماء يقول بموجب هذا الحديث أن البول فيه ينجسه ولو لم يتغير، ولكن ما دام أنه لم يتغير فنبقى على قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي رواية إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وأما حديث الكلب، غسل الكلب، غسل الإناء بعد الكلب واجب لهذا الحديث أو لهذا بين الحديثين، فإنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الإناء بعد ولوغ الكلب وتكرار الغسل وغسله بالتراب. الحديث الأول مرة ثلاث سبع أولاهن بالتراب، وفي الثاني أنهن سبع والثامنة بالتراب. ويجمع بينهما أنه جعل الغسلة التي فيها تراب عن اثنتين بماء وتراب تكون عن اثنتين. وصفة ذلك أن يغسله المرة الأولى بماء وتراب ويبلكه، ثم بعد ذلك يغسله ست مرات بدون تراب حتى ينظفه. ولا بد على الصحيح من التراب. وسبب اختيار التراب أنه يزيل آثار لعابه. ذكر العلماء أن لعاب الكلب قوي يستمسك بالإناء فلا تزول لزوجته إلا بالتراب. وذكر بعضهم أن فيه مواد سامة في لعابه وأنها تلتصق بالإناء فلا تزول إلا بالتراب الذي يخبثها ويزيلها. وأن بعضهم حاول غسله بأسنان وبصابون وبمزيل وألقاه في النار حتى تزول، ولكنها لم تزل، فلما غسله بتراب تفقست وزالت ولم يبق لها أثر، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما أخبر بذلك أو ما أمر به إلا لحكمة أطلعه الله عليها. وجاء العلم الحديث بهذه المكبرات فأدركوا هذه الجراثيم التي تتحلل من لعابه ولا تزول إلا بهذا التراب. وبكل حال فإن هذا دليل على أنه نجس وأن ريقه ولعابه نجس، وأنه لا بد من تكرار الغسل حتى يطهر ذلك الإناء. وسواء كان ذلك الإناء إناء شراب معد له أو إناء أكل أو نحو ذلك، لا يستعمل هذا الإناء في أكل ولا في شرب أو نحو ذلك إلا بعد ما يطهر لهذا الغسل. وأما إذا شرب الكلب من دراك مثلا خزانات أو أواني كبيرة، يعني شرب مثلا من جارية أو من ساقية أو نحو ذلك، فلا يلزم غسل تلك السواقي ونحوها. وعلى كل حال الماء الذي يتطهر به لا بد أن يكون طهورا حتى يرتفع بذلك الحدث، فإن الحدث الذي نزل لا بد أن يزال بما يزيله. نأتي على باب الأسئلة. التوفيق أن الغسلة الأولى تعد عن الاثنتين لأن فيها ماء وتراب جميعا، فتكون غسلة حيث أنها مرة واحدة وغسلتين حيث أنهم سمعوا فيها ماء وتراب. والله من العلماء من جعله مثله أو أشد منه لأنه نجس العين، ولكن إذا نظرنا إلى الحكمة والنعال الذي في ريقه فإننا نجعله خاصة خاصا بالكلب، أن ريق الكلب هو الذي فيه هذه اللزوجة ليس في غيره من خنزير ولا غيره، حتى قالوا بول الكلب كسائر النجاسات يغسل حتى يزول أثر النجاسة، كبول الآدم يغسل حتى يزول أثر النجاسة، ولا يلزم فيه سبع ولا أقل ولا أكثر. يعني يدل على الجواز أنه يدل أنه يجوز أن تكون أولاهن وأن تكون أخراهن، ولكن يختار الأولى حتى لا يحتاج إلى غسلة تاسعة إذا جعلناها الأخرى، لأن التراب إذا كان في غسلة الثامنة تحتاج إلى تاسعة ناظر التراب.
عن عمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
هذا حديث يتعلق بصفة الوضوء من أصح وأكمل الأحاديث التي في صفة الوضوء، والوضوء مشتق من الضوء، قيل إنه سمي بذلك لأنه يضيء الأعضاء يعني ينيرها، كقوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وهو اسم شرعي. الوضوء اسم شرعي لا يعرف قبل الإسلام ولا يعرف إلا في الإسلام، هذا الاسم شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة والمنعة، وحتى يقبل إلى الصلاة بصدق ومحبة ورغبة. بين الله أصل الوضوء في القرآن، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالآية بيّنت أعضاء الوضوء أنها أربعة، الوجه واليدان والرأس والرجلان. وهذا في الحدث الأصغر الوضوء. بعد ذلك جاءت السنة ففصلت ذلك وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمره بالبيان بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم، فبينه بقوله وبينه بفعله. وتحفظ ذلك صحابته وبينوه بأفعالهم. هذا عثمان ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، حفظ عنه هذا الوضوء وحفظ أيضا عن غيره. في هذا الوضوء أولا أنه دعا بوضوء، الوضوء هو الماء المعد للطهارة. دعا بوضوء بفتح الواو يعني بماء في إناء ليتوضأ به. ونعرف أن الوضوء هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. هذا الفرق بين الوضوء والوضوء. فهو دعا بوضوء يعني بماء، فتوضأ وضوءا يعني استعمل ذلك الماء في أعضاء الوضوء الأربعة. ولم يذكر في هذا الحديث الاستنجاء الذي هو رسم أثر النجاسة من السبيلين، لأنه ليس من أعضاء الوضوء وإنما هو إزالة نجاسة. الاستنجاء أو الاستجمار بالأحجار ليس هو من أعضاء الوضوء خلافا لما يعتقده بعض العامة، إنما هو تطهيرا لمحل متنجس وإزالة لأثر النجاسة منه. أعضاء الوضوء هي التي ذكرت في هذا الحديث، لكن ذكر أولا أنه غسل يديه، والمراد بهما الكفان، أي غسل كفيه ثلاثا. وهذا الغسل سنة ليس بواجب، إنما هو مسنون لأجل أن ينظف اليدين، حيث أنهما الآلة التي يغسل بهما أعضاءه. فباليد اليمنى يغترف، وباليدين جميعا يباشر غسل اليدين، يباشر غسل الوجه، يباشر غسل الرجلين، يمسح بهما الرأس. فغسلهما هنا لأجل التنظيف، فغسلهما حتى نظفهما، والثلاث كافية. وقد تقدم أن من استيقظ من النوم لزمه غسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء، من استيقظ من نوم الليل. وأما غسلهما لغير نوم فهو سنة ليس بواجب، إنما هو لأجل التنظيف. فإذا كانت يداه نظيفتين فلا مانع من أن يستعملهما ولا يغسلهما، ولكن مع ذلك الأصل أنه يتوضأ، وأنه يسمى لكل متوضأ تنظيف يديه وغسلهما قبل استعمال الماء. ذكر أنه بعدما غسل يديه أدخل يده في الإناء ليغترف بها، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا. المضمضة تحريك الماء في الفم، والاستنشاق اجتذاب الماء بالأنف بقوة النفس، والاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله بدفع النفس كما هو معروف. لم يذكر في أكثر الروايات العدد، وفي بعضها ذكر أنه نظر ثلاثا واستنثر ثلاثا، وهذا هو الأرجح والأكثر أنه يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا. والصحيح أنه يجعلهما بثلاث غرفات، كل غرفة يضع بعضها في فمه وبعضها في أنفه، فيتمضمض ويستنشق ويستنشق من غرفة واحدة، ثم يغترف غرفة ثانية لمضمضة واستنشاق، ثم ثالثة كذلك. هذا الأرجح. ويجوز أن يغترف ست غرفات لكل مضمضة غرفة ولكل استنشاق غرفة، ويجوز أن يتمضمض من غرفتين يتمضمض من غرفة ويستنشق من غرفة، كل غرفة تكفيه ثلاثا إذا تمكن من ذلك. المضمضة والاستنشاق من تمام الوضوء ومن تمام غسل الوجه، هذا هو الراجح. وإن كان كثير من العلماء يقولون إنها من السنن، ولكن الأدلة تدل على أنها واجبة، وأن من توضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق عمدا فإنه يعيد، لأنه ترك جزءا من أعضاء الوضوء. فإن الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه حافظ على المضمضة والاستنشاق، وكذلك أمر بهما في أحاديث كقوله إذا توضأت فمضمض، وقوله لحديث رقيق وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا أمر بالوضوء وأمر بالمضمضة والاستنشاق فيهما. والذين قالوا إنها سنة ليست بواجبة قالوا إنها لم تذكر في القرآن، ما ذكر إلا غسل الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، والمنخران خفيان وكذلك الفم خفي فلا تحصل بهما المواجهة. نقول الأمر ورد لغسل الوجه مجملا، والرسول عليه الصلاة والسلام بينه فذكر أن من تمامه المضمضة والاستنشاق. ولا شك أن القصد الأساسي هو التنظيف، وأن الفم قد يكون محل تغير، فإن كثيرا تتغير أفواههم لطول السكوت أو لأكل شيء يبقى بعضه في الفم فيتغير الفم، فغسله وتحريك الماء فيه بالإصبع تنظيف له وإزالة لتلك الرائحة. وكذلك الأنف قد يتحلل منه أيضا أشياء قد تؤذي ونحو ذلك، فتنظيفه إزالة لما قد يتحلل منه مما له لثما أو مما هو أذى. فشرعية المضمضة والاستنشاق محافظة على تنظيف الظاهر الذي يمكن ظهوره. ولا شك أن الفم له حكم ظاهر، فإن الظاهر غير الباطن. دليل ذلك أن من وضع الصائم لو وضع طعاما في فمه ثم مجه لن يحكم بأنه أفطر. وأن إنسانا لو وضع خمرا ثم لو وضعها في فمه ثم مجها لم يجب عليه الحد. فهذا دليل على أنه لا يعد من الباطل. ولو أن طفلا صب اللبن من المرأة في فمه ولكنه لم يبتلعه ما وجد من ذلك رابعا منها. الحاصل أن القول الصحيح وجوب المضمضة ووجوب الاستنشاق على ما دلت عليه هذه الأحاديث التي بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما أجمله الله من الآيات ما أجمله الله في الآيات. أما الوجه المأمور به غسله، الوجه ما تحصل به المواجهة حددوه بأنه ما تحت منابس الشعر المعتاد، شعر الرأس المعتاد له نهاية موجودة في أغلب الناس، ولا عبرة لمن ينحسر شعره مثلا وهو الأصلع لا عبرة به، إنما العبرة في أغلب الناس. فالجبين التي هي الجبهة نهايتها منابس الشعر فهي من جملة الوجه. أما النهاية في من أسفله فهو الذقن، الذقن هو مجمع اللحيين، اللحي منبة الأسنان، اللحيان منبة الأسنان السفلى، ومجمعهما من تحت أسفل الوجه الذي تحت الشفاه يسمى ذقن، ولو لم يكن فيه شعر اسمه ذقن، ولو لم يكن فيه شعر فليس الذقن اسم للشعر، بل الذقن اسم لأسفل الوجه، فيقال ذقن المرأة يعني أسفل وجهها، وذقن الصبع يعني أسفل وجهه ولو لم يكن فيه شعر، فيغسله إلى الذقن. ويغسل الشعر، الشعر الذي على الوجه على الخدين وعلى الذقن هو الذي يسمى لحية، فيغسله. فإن كانت اللحية كثيفة اكتفى بغسل ظاهرها، وسن أن يخللها بإدخال أصابعه أو بعرقها حتى يدخل الماء بين الشعر، وإن كانت خفيفة غسل داخلها وخارجها، لأنها في هذه الحال لم تستر البشرة سترا كاملا. فالحاصل أنه يغسل ما فيه من الشعر. أما حده عرضا فإلى أصول الأذن، يغسل إلى أصل الأذن من هنا وإلى أصل الأذن من هنا، يستوفي عرض الحدين كليهما لأنهما مما تحصل به المواجهة، هذا هو اسم الوجه. وردت السنة بالتحريش أنه يغسل الوجه ثلاثا كما يتمرغ ويستنشق ثلاثا ثلاثا، بعد ذلك يغسل يديه. ذكر عثمان أن عثمان غسل يديه كل واحدة ثلاثا، واليد المأمور بغسلها من رؤوس الأصابع إلى المرافق. المرافق هو مفصل الذراعي من العضد، المفصل الذي بين الذراع والعضد يسمى مرافق لأنه يرتفق به، يعني يتكأ عليه ويعتمد عليه، والمرافق داخل في المتن كما في حديث طلحة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدير الماء على مرفقيه، يدل على أنهما مغسولان، يغسل المرفقين مع الجراء. بعض الناس يقتصر على غسل الذراع ولا يغسل الكف، ويدعي أنه قد غسلها أول مرة نقول هذا لا يكفي، غسلها قبل الوجه سنة وغسلها بعد الوجه واجب، فلا بد أن يغسل كفه من رؤوس أصابعه ويخللها، ثم يغسل باطنها وظاهرها، ثم يغسل الذراع فيغسله غرفة، فيغسل الكف ثم الذراع ثم يغسله ثانية وهكذا، ثم اليد الأخرى يغسله لهذا اليمنى فيغسل الكف ويحلل الأصابع ثم يغسل الذراع وهكذا، يغسله غرفة أخرى ثم ثالثة حتى يغسل كل واحدة ثلاثا، هذا هو الأكمل من رؤوس الأصابع إلى نهاية النفس. أما الرأس ذكر أنه مسح لرأسه ولم يذكر عددا، وهذا دليل على أنه لا يكرر، لأنه لا يقصد منه إلا مجرد الامتثال، فيمسح برأسه من مقدمة رأسه إلى نهاية رأسه، هذا هو الصحيح. فيه خلاف بين بعض العلماء، ولكن الجمهور على أنه لا بد من تكميل رأسه، أو الدليل القوي. ثم بعد ذلك يغسل قدميه كل واحدة ثلاثة. الله تعالى قد أمر بغسل قدميه إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل، فيغسل قدميه. والقدم هو الذي يطأ عليه، الذي يمشي عليه، يغسل القدم إلى نهاية الكعبين. الكعبان ينتهيان من مستدق الساق، الكعب يمتد إلى أن ينتهي من مستدق الساق، أدق ما يكون من الساق هو نهاية الكعب. إذا أراد أن يحتاط فإنه يغسل إلى أن ينتهي الكعب. هذا الغسل واجب، وقد تقدم لنا أنه عليه السلام قال وإن للعقاب من النار، يعني تأكيدا لغسل القدمين حتى لا يتساهل أحد بغسلهما، بل فإن كثيرا يتساهلون بالغسل فيغسل غسلا خفيفا فيبقى مؤخر الرجل الأبيض ولم يمسه النار وهو العقد، فلا جرم. قال وإن للعقاب من النار، هذا هو الوضوء الكامل. الوضوء المجزي إذا غسل كل عضو مرة واحدة كافية اكتفى بذلك وحصل الإجزاء، والثنتان أكمل من الواحدة، والثلاث غسلات أكمل من الغسلتين وأفضل، ولا تجوز الزيادة على الثلاث لأنه لم ينقل، بل ورد النهي عن الإسراف. الإسراف الذي هو استعمال الزائد أو زيادة على ما ورد. في هذا الحديث أنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ليكون هذا جوابا على هذا العمل، اولا انه امتثل بهذا الوضوء الكامل الشرعي، ثانيا انه كمله اتى به كاملا وهو التثليث، ثالثا أنه بادر وصلى بعده تطوعا واختيارا منه، رابعا أنه أخلص في صلاته وكملها، خامسا أنه حفظها عما ينقصها فلم يحدث فيها نفسه بشيء من أمور الدنيا التي تنادي ما هو فيه من العبادة، فإذا فعل ذلك فإنه دليل على إيمانه وقوة يمينه فيترتب على ذلك أن الله يغفر له ذنوبه إذا كان ذلك عن عزم ونية صادقة. والحاصل أن هذا من الأحاديث التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمله الله تعالى من الآيات وأمر نبيه ببيانها البيان الفعلي، وقد وردت أحاديث أيضا تبين البيان القولي. هذه ما يؤخذ من الحديث. معلوم أن فيه التعليل بالفعل، لأنه قد يكون أتم من التعليل بالقول. الإنسان إذا قلت له إذا تغمرت فقل كذا وقل كذا وقل كذا قد لا يحصل، حتى تأتي بالماء وتقول هكذا هو الوضوء، أغسل يديك مثل يدي هكذا، أغسل امسح راسك كذا. فإذا شاهد بعينيه كان ذلك أبلغ لفهمه ومعرفته. هكذا فعل النبي عليه السلام، وهكذا فعل عثمان وغيرهم من الصحابة الذين علموا الناس الأفعال زيادة على التعليم بالأقوال.
وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يديه في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في الثور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من سكر، والثور شبه الطفل.
هذا حديث عبد الله بن زيد، ويقال له ابن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم من الأنصار من بني مازن. ذكر فيه صفة الوضوء كما ذكر ذلك عثمان، وتوضأ بالفعل، وذلك لأن التعليم بالفعل والمشاهدة قد يكون أبلغ من القول. فهو لم يقل كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، بل قال: أنا أريكم وضوءه، أريكم كيف يتوضأ. ولا شك أن الحديثين، حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، متقاربين في صفة الوضوء. ولكن أتى المؤلف بهذا الحديث لزيادة الإيضاح، ولأن فيه بعض التعليمات الزائدة على حديث عثمان، فنذكر بعضها على وجه الإشارة. فأولا ذكر أن هذا الوضوء من ثور، والثور شبه الطست، يعني إناء مفلطح واسع الرأس. ولكنه صغير، ولذلك تمكن من أن يفضيه. لم يغلس يده في أول مرة بل أصغاه فصب على يديه فغسل كفيه، ثانيا أنه بدأ بغسل كفيه، وقد ذكرنا أنه ينظفهما، أن غسل كفيه لأجل تنظيفهما من الوسخ والغبار، ولا يغني عن غسلهما بعد الوجه، ولأنهما الآلة التي يغترف بهما وتدلك بهما الأعضاء. وثالثا ذكر أنه تمرمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. لم يذكر في حديث عثمان عدد الغرفات، وهنا ذكر أنها بثلاث، يعني الغرفة الواحدة يجعل بعضها في فمه وبعضها في أنفه. وذكرنا أنه يجوز أن يتمرمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات، يعني ستا، ولكن الأفضل أن يجعلها ثلاثا، كل غرفة فيها مرمضة واستنشاق. وقلنا إن هذا الحديث وكذلك الحديث قبله مما يدل على أن المرمضة والاستنشاق من ثمان غسل الوجه، وأنهما لا يسقطان، وهو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة خلافا لمن يقول إنهما سنة. محافظة النبي عليه الصلاة والسلام على المضمضة والاستنشاق وتأكيده لهما من الأحاديث التي ذكرناها في الأسبوع الماضي دليل على وجوبهما وأنهما تابعان للوجه. في هذا الحديث ذكر أنه غسل وجهه ثلاثا، وقد عرفنا أن الوجه ما تحصل به المواجهة وهده طولا من منابة شعر الرأس المعتاد إلى اللحيين، إلى من هدر من اللحيين والذقن، وأنه طولا وأنه عرضا من أصل الأذن إلى أصل الأذن، هذا هو الوجه. وقد يكون فيه شعر، ذكرنا أن الشعر الخفيف يغسل باطنه وظاهره، وأن الشعر الكثيف فيكتفى بغسل ظاهره ويستحب تخليله حتى يغسل داخله، وتغسل أيضا جلدة الوجه التي تحت الشعر استحبابا، وإن اكتفى بغسل ما ظهر كفى ذلك، لأنه الذي تحصل به المواجهة والمقابلة. وتهليف الوجه أيضا من السنن، يكتفى بغسلة واحدة، والثنتان أفضل والثلاث أفضل من الثنتين، ولا تزيد ولا يزاد على ثلاث. وذكر في هذا الحديث أنه أدخل يديه في الإناء لغسلهما أو في الدور، وأنه غسل كل واحدة مرتين. غسل اليد يبدأ من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، والمرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد الذي يرتفق به أن يتكئ عليه، هذا غسلهما في هذا الحديث ذكر أنه مرتين، يعني الوجه غسله ثلاثا واليدين كل واحدة غسلها مرتين إلى المرفقين. ونعرف أن مسمى الغسل لا يكون إلا مع الدلك، الدلك باليد، والفرق هو الذي يسمى غسلا. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يكفي الابتلاء، يعني لو ابتلت اليد والذراع بالماء ولو لم يمر يده عليها رأى ذلك كافيا، ولكن الصحيح أن هذا لا يسمى غسلا، فلا بد في غسل كل يد من أن يدلكها بيده الأخرى، فيدلك اليمنى بيده اليسرى ويدلك اليسرى بيده اليمنى حتى يتحقق من ابتلالها بالماء، وبذلك يسمى غاسلا لها. وقد رأيت بعضهم عندما يتوضأ من هذه الصبابات يضع يده مجرد ما يمدها ويترك الماء يصب عليها دون أن يفركها، وهذا لا يسمى غسلا حقيقة ما دام أنه معناه استطاعة. فإن كان عاجزا أو مقطوع اليد دلك ما يستطيع دمشه مثلا ولو بركبته او ما اشبه ذلك حتى يتحقق انه قد غسل، فان الذي يترك الصبا يصب على يده قد يبقى في يده شيئا لم يصله الماء، وقد يبقى شيئا وصله ولكن لم يتبلغ بالماء ولم يبتل به ولم يتشرب. والقصد من الغسل هو تنظيفه وتنشيطه، وذلك انما يحصل بتبليغ الماء له بدلكه وبغربه ولو مره واحده، هذا هو حقيقه الغسل. فإن الذي مثلا يغمس الإناء في الماء ثم يرفعه ما يقال إنه غسله حتى يدلكه، أو يغمس الثوب في الماء ثم يرفعه ما يقال غسله حتى يدلكه ويفركه، فكذلك غسل الوجه إمرار اليد عليه، وغسل اليد إمرار اليد الأخرى عليها، وغسل الرجل كذلك. ومن تمام غسل اليدين من تمام ذلك أن يخلل أصابع يديه بإدخال بعضهما في بعض حتى يتحقق أن ما بينهما قد تبلغ. هكذا قال بعضهم، وبعضهم يقول يكفي بتحريك أصابعه، فإن تحريكهما مع تفرجهما يبلغهما ويكون ذلك غسلا لهما. ولكن مع ذلك الأولى التحليل. أما مسح الرأس فذكر أنه لا بد من مسح الرأس كله. في هذا الحديث أنه أقبل بيديه وأدبر، ولو ها هنا لا تبقى بالترتيب، والصواب أنه أدبر وأقبل، يعني بدأ بمقدم رأسه عندما بل يديه بالماء، بلهما بالماء بدأ بمقدم رأسه وهو الناصية، وأمر يديه إلى قفاه يعني إلى مؤخر الرأس، ثم رد يديه إلى المكان الذي بدأ منه، فمرت يداه على جميع رأسه. هكذا ورد في هذه الصفة. أولا أنه لم يقتصر على بعض الرأس بل مسحه كله. ثانيا أنه لم يكرر المسح بل مسحة واحدة اكتفى بها. ثالثا أنه أمر يديه على جميع الرأس، مر يديه عليه فذلك دليل على تعميم الرأس. وقد ذهب بعضهم إلى أنه يكفي جزء يسير من الرأس حتى قالوا له يكفي ولو شعره، ولكن هذا في الحقيقة لا يسمى نسحا. وكذلك ذهب بعضهم إلى أنه يكفي نسح المقدمة التي هي الناصية، وهذا أيضا ليس بصحيح، بل لا بد من تعميم الرأس على ما في هذا الحديث. ولم يأتي دليل يدل على الاقتصار على بعض الرأس إلا حديث المغيرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى الإمامة وخفيه. وهذا الحديث دل على أنه كان قد أخرج ناصيته يعني مقدم رأسه، وكان على رأسه عمامة قد شدها وأحكم شدها فمسح على الناصية وكمل المسح على العمامة ولم يقتصر على الناصية. فأين الدليل على الاقتصار؟ لا دلالة على ذلك. والذين قالوا إنه اقتصار إنه يجوز الاقتصار إنه يجوز الاقتصار قالوا إن الآية في قوله تعالى وانسحوا برؤوسكم جعل الباء فيها التبعير، فقالوا أننا انسحوا بعض رؤوسكم. نقول هذا ليس بصحيح، بل الباء فيها للإلصاق أي ألصقوا المسح برؤوسكم، هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية. فعرف بذلك أنه لا دلالة ولا دليل يوجب الاقتصار على نبض الرأس، بل الأصل مسح الرأس كله. ثم هذا المسح لا يكرر، وذلك لأنه تعبد، مسح الرأس تعبدا ليس للتوظيف، لأنه لا يحصل منه توظيف ولا تنشيط، وقد يكون على الرأس شعر فلم يشرع غسله للمشقة فاكتفي بمسحه للإعلام وللامتثال لامتثال الأمر والإدراء الحكم بأداء هذه العبادة، فيكون امتثالا للأمر، هذا هو الحكم. أما الرجلان فذكر أنه غسل رجليه ولم ينصر عددا، وتقدم في الحديث قبله أنه غسلهما ثلاثا، ولم يذكر في هذا الحديث الأذنين ولا في الحديث الذي قبله. وقد ذكرنا أن الأذنين يمسحان مع الرأس، وأنه وردت أحاديث لهم الأذنان من الرأس، وورد كيفية مسح الأذنين بأن يبل أصبعيه السبابة والإبهام، فيدخل السبابتين في السماخين في خرقي الأذنين ويمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين، هكذا كيفية المسح. ولا يلزمه أن يتتبع مظاريف الأذن، الغضاريف الداخلة لا يلزمه أن يتتبعها، بل يكتفي مسح الظاهر ويكتفي بإدخال الإصبعين في السماخ في خرق الأذن، هذا هو كيفية مسح الأذنين. وأما الرجلان فلا بد من غسلهما كما تقدم، وتقدم الوعيد الشديد على التهاون بغسل الرجلين لقوله عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار، ففيه التأكيد على غسلهما وأن الغسل لا بد فيه من الدلك والفرج. لا يسمى غاسلا إلا إذا دلك يده دلك المغسول، فإذا الرجل مغسولة يصب عليها الماء ويدركها بيده أو بيديه حتى يتبلغ الماء إلى جلدة الرجل وتتشرد. والرجل هي مظنة الوسخ لأنها تلاقي التراب والغبار ونحو ذلك، فلأجل ذلك يتأكد من توظيفها ولكن بدون مبالغة وبدون كثرة صب للماء، بل يصب عليها لأن ما يحصل به النظافة ويهلكها أيضا كما تقدم، ويتعاهد الأصابع أصابع اليدين رجلين وغالبا أنها متلاصقة، فيتعهد ما بينها فيخلل ما بين الأصابع بأصابع يديه، يدخل إصبعه بين إصبعيه، فبذلك يحصل تمام الغسل. وبعد الانتهاء من الغسل لم يذكر الدعاء، وقد ورد الأحاديث لأن من انتهى من غسله من وضوئه فإنه يدعو بما ورد، ومن ذلك التشهد لأن يرفع نظره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وعد أن من قال ذلك بعد الوضوء طبع عليها بطابع وختمت فلا تفتح إلا يوم القيامة عند الحساب، لأنها تعرف بعد أداء هذا العمل، فكأنه يقول إنني توضأت لله الذي هو الإله الحق ولا يصلح أن يكون إلها غيره، فيستفيد بذلك إخلاص عمله، هذا هو الأصل. ويدعو إذا تيسر له الدعاء لأن يقول مثلا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أحلى من قول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين في سورة البقرة، يعني اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين حتى تحصل لي محبتك حتى أكون من الذين تحبهم. وزاد بعضهم واجعلني من عبادك المؤمنين الذين يخافون عليهم ولا هم يحزنون، يعني للايات التي فيها نبه عباد الله تعالى بانهم يخافون عليهم ولا هم يحزنون. وعلى كل حال هذا هو الوارد. ولم يذكر التسميه قبل الوضوء، قد وردت فيها احاديث تدل على انها واجبه، لقول يقول عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ومحلها عند ابتداء غسل اليدين أو عند ابتداء المضمضة يقول بسم الله. يرى بعض العلماء أنها واجبة ولكن تسقط إن نسي أو جهل، تسقط عن الناس والجهل، وأما المتذكر فإنه يأتي بها بقوله بسم الله يكتفي بذلك، وإن سمها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم جاز ذلك. ويسأل كثيرا من الإخوة ما هنا إذا توضأ داخل الحمامات، فيكشف الأماكن المستثمرة لا يؤتى بذكر الله بل يقتصر على ذكر الله تعالى بقلبه، فقبل أن يدخل يأتي بالبسملة ولعل ذلك كافي، أو يأتي بها بقلبه يذكر البسملة بقلبه هذا هو كافي. ويسن أو يستحب أن يستنجي مثلا في داخل الحمام ثم بعد ذلك يخرج ليؤدي الوضوء من غسالة أو نحوها حتى يتمكن من التسمية هناك حيث لا محذور. وأما الأنكار التي عند كل عضو فذكرها النووي، يمكن قرأتموها وهي كتاب الأذكار كتاب النووي ذكر بعضها، ذكر مثلا أنه إذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي وتبيض وجهه وتسود وجهه، وإذا غسل يده قال اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني كتابي بشمالي، وإذا غسل نفسه رأسه قال اللهم أعطني تحت ظل عرشك، وإذا غسل رجليه قال اللهم لا تقدم قدمي على الصراط، ولكن هذه لا دليل عليها. وإن كانت لا محذورة فيها لأنها أدلة مفيدة، لكن تخصيص هذا المكان بها لن يكون واردا شرعا. إذا احتاج إلى أن يتوضع داخل الحمام احتاج لأن يجد ما يناسب أن يتوضع فيه جاز ذلك للحاجة، وإلا فالأمر لا يحدث.